بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن. جرش باعثة الرسالة، إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول: أختكم في الله فاطمة محمد، أختنا عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معنا: ومن مس الحصى فقد لغى. ماذا يقصد بالحصى؟ وهل هي مقصودة لذاتها أو أنها تشير إلى معان فقط؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الصحيح أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنصاف في الخطيب يوم الجمعة وعدم العبث بما يشغله مع سماع الخطبة، ومس الحصى من ذلك، وليس مقصودا بذاته، بل المقصود العناية في الاستماع والبعد عما يشغل عن الاستماع والإنصات. فإذا مس الحصى أو مس أشياء أخرى في المجلس، في المسجد، من أحجاب في الفرش أو من أوراق عنده أو ما أشبه ذلك، أشبه ذلك مس الحصى. فالمقصود كله هو أن ينصت للخطيب وأن يفرغ قلبه لذلك ويكف جوارح عن العبث الذي قد يشغله من الاستماع. ومعنى فقد لغى أن لغى الجمعة، يعني ما يكون له ثواب الجمعة، يكون له ثواب الظهر، ما هو ثواب الجمعة، يعني يفوت الثواب العظيم الذي رتبه الله على الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن هذه العبارة سماحة الشيخ وتقول: هل هي حديث إذا ابتليتم فاستتروا؟
جاء معناه في حديث ابن ضعف، جاء معناه في حديث ابن ضعف مرسل عن زيد بن اسلم انه جاء الى رسول الله قال: من اصاب شيئا من هذه القاذورات فإما عصيت، فليتب الى الله وليستر بستر الله. فهذا يدل على ان ينبغي للمؤمن ان يستر بستر الله ولا يفضح نفسه. ولهذا لما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه زنا، اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات لعله يتوب ويستغفر ويرجع حتى لا يتظاهر بهذا الامر العظيم. المقصود ان الانسان مامور بالستر والتوبه الى الله وعدم الافراط مع الستر واظهارها للناس، ومن تاب تاب الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. فالمؤمن يستر نفسه ولا يعلن معصيته، لكن متى أعلنها إلى ولي الأمر وجب أن يقام عليه حد. إذا كانت فيها حد وإن كان فيها تعزير وجب التعزير، لكن هو مشروع لها أن لا يبديها للناس وأن لا يذهب إلى الحاكم، بل يستتر بستر الله وليتوب إلى الله ويستغفر الله ويكفي والحمد لله. هذا هو المشروع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم أم هاجر. أم هاجر لها رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: إنني زوجة والحمد لله مسلمة مصلية، ولي زوج مسلم، أدعو الله أن يجازيه خيرا عن معاملته الطيبة لي، ولا أعتب عليه يا فلسماحة الشيخ في شيء غير أنه يعمل دوامين ويعود متأخرا حوالي 11 مساء، ولأنني وحيدة ولا أخرج تقريبا أبدا إلا يوم إجازته، فهو يسهر معي حتى يؤنس وحشة الوحدة، وعندما استيقظ في الفجر لأصلي أوقظه ولكن نومه ثقيل، وطلب مني أن أمسح وجهه بالماء حتى يستيقظ، ولكنه في بعض الأحيان لا يستيقظ نتيجة لذلك السهر، فهل علي إثم وهل علي أنا إثم في أنني فشلت في إيقاظه، وهل هناك أكثر من الماء لإيقاظه؟ وجهوني ووجه ذلك الرجل جزاكم الله خيرا. تقول: إنني زوجة والحمد لله مسلمة مصلية، ولي زوج مسلم، أدعو الله أن يجازيه خيرا عن معاملته الطيبة لي، ولا أعتب عليه يا سماحة الشيخ في شيء غير أنه يعمل دوامين ويعود متأخرا حوالي 11 مساء، ولأنني وحيدة ولا أخرج تقريبا أبدا إلا يوم إجازته، فهو يسهر معي حتى يؤنس وحدة الوحدة، وعندما أستيقظ في الفجر أصلي أوقظه ولكن نومه ثقيل، وطلب مني أن أمسح وجهه بالماء حتى يستيقظ، ولكنه في بعض الأحيان لا يستيقظ، فهل علي إثم وهل عليه إثم، وهل علي أنا إثم في أنني فشلت في إيقاظه، وهل هناك أكثر من الماء لإيقاظه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
أنت مأجورة جزاك الله خيرا على عملك، هذا عمل طيب، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وليس عليك ولا عليه شيء إذا كان غلبه الأمر وليس باختياره ولم يتعمد بالتساهل في ترك الصلاة ذلك الوقت حين مسحت وجهه بالماء، والأمر ومسح الوجه بالماء جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الوجه بالماء وإيقاظه بالماء جاء به النص، فأنت مأجورة وهو مأجور حين أمرك بذلك وسمح بذلك، وأنتما على خير إن شاء الله. لكن ينصح هو بأن يترك أحد الدوامين، يستقيم أحد الدوامين، يطلب من موجعه أن يسامح أحد الدوامين حتى لا يترك نفسه ولا يشق على نفسه ولا على أهله، حتى لا يضيع الصلاة، ومن يتق الله جعله مخرجا
يا الله
سوف يرزقه الله ان شاء الله، لا يغني عن هذا الدوام الثاني حتى يستريح ويريح اهله ويحافظ على ما وجب الله عليه، لان الانسان طاقته محدوده، فينبغي له ان لا يكلف نفسه دوامين ما دام في هذه الحاله، يشق على نفسه ويشق على اهله، وربما ترك الصلاه في جماعه بسبب ذلك ولو كان على غير عنده اختيار، لكن هو متسبب في هذا الشيء. فالذي ينصحه في هذا أن يدع أحد الدوامين حتى يتفرغ في ناس أهله وراحة نفسه وبدنه وراحة قلبه، وحتى يحافظ على الصلوات مع الجماعة في أوقاتها، هذا في خير عظيم. أما إذا كان تركه قيام الصلاة من أجل غلبة النوم ولم يتعمد ذلك ولم يتساهل بذلك، ولكن غلي في بعض الأحيان فلا يمره ذلك، إذا غلي في بعض الأحيان، لكن أخشى عليه أن يكون في صاحب الدوامين نوع من الجشع، نوع من الجشع والحرص على المال، فيضره ذلك لأنه يسبب له هذه المشاكل مع أهله وفي الصلاة، فإنه مطلوب منه أن ينسى أهله وأن يجتهد في الإحسان إليهم وفي إحسان عشرتهم، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وفي اختيار الأسباب للتعين على الصلاة في الجماعة وأدائها مع إخوانه، فأخشى يكون هذا الدوام التالي يكون عليه فيه تبعة إذا كان غير مضطر إليه. نسأل الله جميعا الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنني أعلم أن الزوج النار أو الجنة للزوجة، ولهذا فأنا أتقي الله في هذا الزوج والحمد لله، وهو دائما يدعو الله لي، ولكن في بعض الأحيان قد يحدث خلاف أو يفعل ما يغضبني، وأنا أكتم غضبي خوفا من الله عز وجل، وأسأل الله أن يقدر لي كل خير، فهل يمكن للزوجة أن تغضب من زوجها وإلى أي حد؟ وهل يجازي الله من كتمت غضبها عن زوجها؟ جزاكم الله خيرا.
نعم أنت مأجورة على خير الغيب وعلى خير العظيم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم في وصف أهل الجنة الذي قال فيهم جل وعلا: فسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فترم الغيظ صفات المتقين الموعودين بالجنة وكرامة، فأنت على خير إذا صبرت وكرمت الغيظ من أجل إرضاء زوجك ومن أجل إحسان العشرة ومن أجل جمع السلم، أنت على خير عظيم. والواجب عليه هو أيضا أن يجتهد في إحسان العشرة والبعد عن أسباب الغضب، عليكما جميعا التعاون على البر والتقوى وعلى ترك الأسباب التي تحدث الغضب والغيظ. فالمؤمن يجتهد في الأسباب الطيبة مع زوجته ومع أهل بيته ومع إخوان المسلمين، والمؤمن كذلك، كل منكما عليه يجتهد، والله سبحانه يعين العبد إذا اتقاه وصبر يعينه سبحانه، هو جل وعلا يعين عباده المتقين ويسهل لهم أمورهم، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاستعين بالله واصبري وادع له بالتوفيق، وهو كذلك ان يستعين بالله وان يصبر وان يتباعد عن اسباب اعراضك مهما انكر.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول في قضيه اخرى سماحه الشيخ: في بعض الاحيان افكر في الموت وارتعد خوفا منه، لانني قرات كثيرا عن اهوال الموت واهوال يوم القيامه لدرجة تجعلني أخاف من النوم، وإنني أعلم أن الموت حق وأن البعث حق، ولكن هل أهوال الموت والقيامة تكون حسب صلاح الإنسان، بمعنى أنه إذا كان الإنسان صالحا تكون الأهوال سهلة عليه، وهل هذه الأهوال يتساوى فيها جميع الناس، وكيف الطريق للنجاة منها؟ جزاكم الله خيرا.
المؤمن إذا قبضه الله يسر الله له كل خير، وصار قبره روضة من رياض الجنة، ولا يرى إلا الراحة والنعيم. وإن اشتد عليه المرض أو أسباب الموت قبل الوفاة فلا يضره ذلك، فقد اشتد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فالمقصود أنه قد يشتد على الإنسان بعض المرض ثم يخوض الله لخروج الروح وتخرج براحة وطمأنينة، ويبشر برحمة الله ورضاه عند خروج الروح، يقول له الملك: أبشر برحمة من الله وفضل، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه عند خروج الروح. المؤمن والمؤمنة فهو على خير عظيم، يفرج الله له كرباته ويسهل له أموره، ولا يرى بعد الموت إلا الخير والنعيم والراحة والطمأنينة في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى محله في الجنة، ويأتيه من ذلك المحل من ريح رطيبة وما فيه من النعيم، فهو على خير عظيم الرجل والمرأة جميعا. فأبشر بالخير الكثير ولا تخافي، فالموت ليس بعده للمؤمن إلا الخير والنعمة والنعيم العظيم والفائدة الكبيرة والراحة والطمأنينة. والسجن في الدنيا، الدنيا هي سجن المؤمن، فإذا مات انتقل من السجن إلى الراحة والنعيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن إذا كانت مؤمنة بالله وتؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى فلتستبشر بالموت ولا تفزع.
نعم،
بارك
كله
الله
خير.
كله خير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول سماحة الشيخ: لي صديقة ارتكبت العديد من الأخطاء سواء بينها وبين الله أو بينها وبين الناس، ولكنها تابت إلى الله توبة نصوحا، وليس بيديها الآن أن تصلح الأخطاء التي ارتكبتها مع الناس، فهل الله سبحانه وتعالى يغفر لها الذي بينها وبين الناس، أم كيف تنصحونها تتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
عليها الندم على الرضا من سيئاتها والإقلاع عن ذلك والعزم أن لا تعود، فهذه صورة توبة. شروطها ثلاثة: الندم على الماضي من المعاصي، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما لله وتعظيما، وأمر ثالث وهو العزم الصادق ألا تعود فيها. وهناك شر رابع وهو يتعلق بحق المخلوقين، إذا كان لها حقوق المخلوقين رسوب أو سرقات أو قصاص عليها أن تؤدي حقوقها، إلا أن يسمح لك. فإنك عند أهل أحد الحقوق ظلمتهم خازن أموال تردها إليهم، سرقة تردها إليهم، الطرق التي توصلها إليهم عليها قصاص تمكن من أخذ القصاص ما كان وجه كله يوم واحد على الرجل والمرأة جميعا من شرط التوبة وتمامها أن تؤدى العقوبة التي لله مع الشرطة السابقة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب خوفا من الله ويطعمهن وإفراقهن والعزم الصادق أن لا يعود والشرط الرابع وهو أداء الحقوق وكان على الرجل والمرأة حقوق على كل منهما أداء حقوقها إن كانت مالية يؤديها كانت أرض تستحل أخاه ليتكلم في أرضه فإن كان يخشى شيئا استغفر له ودعا له في الظهر الطيب ونشره في الأخلاق الطيبة التي يعرفها عنه والأمانة الطيبة بدلا من كبر الأعمال التي سماه بها يعني هذه بها وكان أسابه فإنه ينصره بالأخلاق الطيبة والأمانة الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس التي أسابه فيها إذا لم يتيسر إحلاله من ذلك.
جزاكم الله خيرا. إذا كانت حقوقا مالية سماحة الشيخ هل يقدمها في شكل هدية أو كيف ترون ذلك؟
أردها بالطريقة المشيئة أردها لأن هذه الطريقة التي تمشيها إليه
نعم
تواصل من أرامي الأشخاص يسلمها لهم ويقول هذه الحقوق من شخص يرانها لكم عليك وأنها لازمة الله أرسلني بها وأعرف الطريقة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك إنسان مات وهو لا يصلي ولم يكن يعلم أن تارك الصلاة كافر فهل يغفر الله له لجهله؟
ظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يغفر له لأن ليس من شرط أن يعلم الحكم، هو مأمور بالصلاة عليه يصلي، مأمور بالزكاة عليه يزكي وهكذا. الحاصل أن إذا ترك الصلاة عمدا فهو كافر على الصحيح من أقوالهم وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جهد الوجود فهو كافر عند جميع العلماء والله أعلم. فإذا تركها تكاسلا وتساهلا فالصحيح أنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيحا. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل الإسلام بإسناد صحيح. ولأدلة أخرى ولأن تركه لا يدل على قلة الإيمان أو عدم الإيمان لأن عمود الإسلام. نسأل الله العافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تقول إذا كان زوجي يخرج كل شهر مبلغا من المال ومن راتبه لله وأنا أشجعه على ذلك وقد كان ذلك اقتراح مني، فهل جزاء هذا العمل يذهب ثوابه له وحده أم لي لأنني اقترحته عليه وهو قام بالتنفيذ؟ جزاكم الله خيرا.
الأجر مشترك لك ولا
ما شاء الله،
له الأجر على إنفاقه ولك الأجر على دلالة الإشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فأنت لك ثواب الدلالة والنصيحة والتشجيع وهو له ثواب إنفاق ماله، فكلاكما شريك بخير.
ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام المستمعة فا غين صاد تقول هل يجوز للزوج أن يرى جسم زوجته؟ جزاكم الله خيرا.
نعم له أن يرى جسمها ولها أن ترى جسمها، مكشوفتين مكشوفين لهما أن ينام في ثوب واحد وفي كساء واحد، فالذي أباح له أن يجامعها أباح له النظر إليها من باب أولى لأن الجماع أشد وأعظم، فإذا أباح الله له الجماع فهن يلمس فرجها أو يرى فرجها أو يرى بدنها كله كل ذلك لا بأس.
الحمد لله. جزاكم الله ما شاء الله.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نساء يغتسل عن جميع في محل واحد يراها وتراها، كانت عائشة رضي الله عنها هكذا قالت أم سلمة كان يغتسل عن جميع من إناء واحد في محل واحد مكشوفين
صلى الله عليه وسلم،
أفضل الناس وخير الناس
اللهم صل
وأتقى الناس لله
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. تقول إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات فكيف تنصحونها؟ فيما مضى من حياتها.
لكن لا تصلي يعني لا تقضي لا تصوم لا تصوم لا تقضي الصوم، هذا الأحوط لها أن تصوم، لها أن تصوم لأنها مكلفة وتساهل في الأمر، وهذا شيء لا يجهل يعرفه المسلمون، وتساهلها لا يستطيع عنها الصيام، فالذي مر عليها أن تصوم وإن طاعت المدة تقضي ولو قيام متتابع تصوم ما أوجب الله عليها أن رمضان في المضى ولو مفرقة لا تتابع لا حرج في ذلك، هذا هو الأظهر والأبين في الأدلة الشرعية. أما الصلاة فليس عليها صلاة، الحائض لا صلاة عليها، فإذا صلت وهي الحائض صلاة باطلة، ليس عليها في هذا الشيء إلا التوبة إلى الله، يعني تصلي وهي الحائض عليها التوبة إلى الله والصلاة باطلة وليس عليها شيء. أما الصوم فعليها أن تقضي الصوم ولو كانت صامت في أيام الحيض، صومها في أيام الحيض غير صحيح، فعليها أن تقضيها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، بعض الأمهات هداهن الله يغفلن عن تنبيه بناتهن إلى مثل هذه الأمور، ما هو توجيهكم للأمهات حيال هذا جزاكم الله خيرا؟
الواجب على الأمهات تنبيه بناتهن، وخاصة الأخوات الكبيرات تنبيه أخواتهن، وخاصة العمات والخالات، التعاون البر والتقوى،
اللهم استعان،
كل واحد تنبه صغيرة على ما يجب عليها من جهة الصوم في رمضان، من جهة عدم الصلاة في أيام الحيض، ومن جهة الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها، من جميع الوجوه، كل واحد تعلم أختها بنتها بنت أخيها بنت أختها جيرانها رؤساءها تلاميذها، عليها أن تعلم وضح لهم ما قد يخفى عليه في أمور الصلاة أمور الصيام أمور الزكاة أمور الحج أمور بر الوالدين إلى غير ذلك، على كل من الأخوات والعمات والخالات والأمهات والبنات والشابات، والإرشاد لهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأخيرا تسأل أختنا عن مدة النفاس الشرعية جزاكم الله خيرا.
مدة النفاس 40 يوما، هذا أقصى عند ظهور أهل العلم، حتى هو غير واحد من أهل المغني وغيرهما، أكثر النفاس 40 يوما، وقال بعض أهل العلم 50، وقال بعضهم 60، لكنها أطول ضعيفة، هي مخالفة للدليل. ثبت من حديث أم سلمة أن النفاس كانت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني أكثر ما تقعد، وقل على فتوى الصحابة رضي الله عنهم أنها تقعد 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فبعض الطهر وجهات 20 أو 30 تحتاج وتصوم وتصوم وتحل الجلسة، لكن إذا استمر معها الدم فإنها تبقى 40، إذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولو معها الدم فتحل زوجها، إلا إذا وفرت دم الحيض عن الحيض تجلس ولا تصوم ولا تصلي ولا حيض، أما إذا لم يصابك الزائد على 40 وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم، لأنه دم فساد ليس بدم ابتداء، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم، هو الذي جاء عن الصحابة وأستاذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هاشم عبد المجيد محمد العطا يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة، وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة ب50 ويبيعها ب80 أو أكثر مثلا جزاكم الله خيرا؟ يقول أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي مقدار الربح الشرعي، وهل يجوز لإنسان اشترى سلعة بمبلغ 50 أن يبيعها ب80 أو 100 أو أكثر جزاكم الله خيرا؟
ليس لدينا حد محدود، بل يجوز للإنسان وقليل، إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق في أسعار محددة معلومة فليس له وجه الرماد، بل عليه وفي الناس وهذه السلع موجودة بالأسعار كذا وكذا، لكن سلعتي أنا هذه ما أبيعها بالشيخ هذا، فإذا أحب يشتريها الزيادة فلا بأس، لكن يفسد الناس من الأسعار الموجودة. أما إذا كان الأسعار غير موجودة ولا محددة هو يبيع بما أرى الناس من الثمن، ولو في حتى 30% 30% 50% أو ما أشبه ذلك ليس له حد محدود، لم يجد الشرط حديث يجب. لكن المؤمن يرفق بإخوانه يرفق بالمسلمين ويرضى بالربح القليل إلا إذا تغيرت الأحوال، يعني تغيرت السلع وارتفعت الأسواق لغلة الوارد أو لأسواق أخرى يبيع كما يبيع الناس ولا بأس ولا زاد به. أما أن أحوال يخاف الناس ويخدع الضعفاء والمساكين يبيع عليهم بالبيع ما يجوز، يرشد الناس إلى أسعار معروفة يبيع مثل ما يبيع الناس، إلا إذا بين لنا قصير أن الناس كذا وكذا. ولكن أنا ما أبيع سلعتي إلا بكذا، فإن اشتراها على بصيرة لأنها للسوق بعيد مثلا أو غير ذلك فلا بأس، لأنه وضح له الأمر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.